الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا في حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في السباق يعني هل الأولى في تحديد ماهية البيع بحسب المرتكز العقلائي أنها مبادلة مال بمال أو تبديل مال بمال؟ وقد ذكرنا أن هناك سببان ذكرا في كلمات الأعلام ادعي فيهما أن الأولى هو تبديل عنوان ولفظ المبادلة بلفظ التبديل، أي تبديل مال بمال، فادعي أن الأولى هو العدول عن لفظ المبادلة إلى لفظ التبديل. وتقدم الكلام الأول وهو للآخوند وإشكال المحقق علي الأصفهاني والتعليق عليه. أما الكلام الثاني فهو ما أشار له المحقق الإيراني قدس سره، فقد أفاد قدس سره عدة مطالب عند تعرضه إلى عبارة المصنف. المطلب الأول أنه الأولى هو التعبير بتبديل دون المبادلة، وذلك لأن البدلية في البيع لم تلحظ إلا في جانب الثمن دون المثمن. البدلية في البيع لم تلحظ إلا من جهة وجانب المثمن دون جانب الثمن دون المثمن. فالمبيع أصل والثمن بدله، لا أن كلاهما بدل حتى تصح عنوان المبادلة. وبيان كلامه قدس سره أنه عنوان المبادلة يقتضي المفاعلة كما ذكرنا سابقا، وهذا العنوان يتضمن أن كل واحد من الطرفين يفعل في الآخر ما يفعله الأول فيه، فهذا مقتضى المبادلة، فكلاهما يكون فاعلا ومفعولا في المعنى، وإن كان بحسب الإعراب اللفظي أحدهما فاعل والآخر مفعول به، ولكن بلحاظ المعنى كلاهما فاعل ومفعول. ومقتضى ذلك أنه لا بد من اتحاد السنخ بين ما يفعله البائع بالنسبة إلى المشتري وما يفعله المشتري بالنسبة إلى البائع، وهذا غير متحقق في المعاملة البيعية، وذلك لأنه هناك فارق جوهري بين البائع وبين المشتري. فلو سألت المحقق الإيرواني ما هو الضابط في تمييز البائع عن المشتري، هل البائع هو من يقول بعت والمشتري من يقول قبلت؟ لا، ليس الفارق فارقا صياغيا لفظيا. فلو جاء المشتري وقال بعتك الثمن، بعتك الدينار بالأرز، وقال قبلت، يكون من بذل الثمن مبيع بائع، ومن دفع الأرز مشتري، ولو انعكس قل لا،
تفتي مطلب هناك فارق جوهري بين البائع والمشتري، وحاصل هذا الفرق الجوهري أن البائع غرضه حفظ مالية العين فلم يتعلق غرض للبائع بخصوصيات الثمن، وإنما غرضه فقط وفقط حفظ مالية العين. وإن شئت قلت أن العين فيها عدة لحاظات، عدة حيثيات. الحيثية الأولى الخصوصيات الشخصية، كونه كتابا يحتوي على عبارات ومطالب من الشيخ الأعظم، هذا كتاب فيه خصوصيات شنو شخصية لا توجد في كتاب الكفاية ولا كتاب مصباح الفقهاء للسيد الخوئي. هذا كتاب فيه نظريات الشيخ الأعظم ذات خصوصيات معينة. وعندنا حيثية أخرى، حيثية المالية، أن هذه العين لها شنو؟ لها مالية بغض النظر عن الخصوصيات الشخصية. البائع عندما يقطع علقته عن المثمن ويبدل طرف الإضافة في الثمن، هل يلاحظ في الثمن الخصوصيات الشخصية للثمن أو يلاحظ المالية فقط؟ يلاحظ المالية. فغرض البائع من عملية المبادلة من عملية البيع ليس الحفاظ على الخصوصيات الشخصية للمبيع وليس لحاظ الخصوصيات الشخصية للثمن، وإنما اللحاظ الذي يلحظه حفظ مالية الثمن، وغرضه من ذلك حفظ مالية من انتقل عنه، فإنه انتقل عنه مقدار من شنو؟ من المالية، يريد أن يبدل معه مالية أخرى دون لحاظ الخصوصيات الشخصية. واضح الفكرة؟ إذن البائع غرضه حفظ مالية المبيع، وحفظ مالية المبيع تقتضي أن يأتي محلها البدل وهو الثمن، لأن الثمن حافظ للمالية، ولم تتعلق أغراض شخصية بخصوصيات الثمن. فحينئذ الثمن لوحظت فيه جنبة المالية، فصار هذا بدل هذا بلحاظ المالية، وما يتعلق غرض شخصي بكون الثمن أرزا. ولهذا لو أراد البائع الخصوصيات الشخصية للثمن لكان الثمن على كونه دينار، غير الدرهم، غير الكتاب، غير السبورة، غير الخشب، وإنما تمام ما يريد هو المالية. وحينئذ صح أن يقال أن الثمن بدل المثمن بلحاظ المالية، لأن كلاهما مشتركان في الحيثية المالية. وأما إذا جئنا للمشتري، فالمشتري عندما يذهب إلى البائع ويقول بعني الأرز، فإنه لاحظ في المثمن مو مالية المثمن، لاحظ الخصوصيات الشخصية، عنده غرض بالخصوصية الشخصية للمثمن. وحينئذ إذا كان غرضه الخصوصيات الشخصية في المثمن وفي المبيع، فإنه يرفع يده عن شيء ويحل محله خصوصيات شخصية، والخصوصيات الشخصية ليس بدلا عما خرج من كيس مشتري. فإن الخصوصية الشخصية للنقد غير الخصوصية الشخصية لماذا للأرز. فلم يحل الأرز محل الدراهم أو الدولارات أو الدنانير بلحاظ الأغراض الشخصية. والمفروض أنه ليس الملحوظ المالية في المثمن بما هو مالية، فلا توجد بدلية في المقام. ولهذا يا سيد لو كان المشتري يريد المالية يحافظ على مالية الثمن، ليش يشتري أرز؟ فليشتري فلافل، فليشتري لح، فليشتري طماطة، فليشتري الباذنجان. إذا غرض الحفاظ على المالية خذ مالية الحفاظ، لأن المالية مشتركة، في الباذنجان موجودة مالية وفي الطماطة موجودة كذا صار الطبخة. راح المفروض واحد مفروض اكتشف وش طبختنا اليوم. سندويشة فلافل غدا نهاية الظهر، وأنا قاعد أتصور الغداء مال كذا فأقول لكم وين الأرز وين الفلافل شيخنا. إذن 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 البائع بحسب تصور المحقق الإيرواني هو ذاك الشخص الذي محض غرضه حفظ مالية من تقل عنه، فهو يريد أن يقطع إضافته بشيء، لابد أن يحل محل هذا الشيء ما يحفظ المالية. وأما المشتري فإنه غرضه متعلق بالخصوصيات الشخصية، والخصوصيات الشخصية تختلف من الأعيان مع بعضها البعض وبين الأعيان والنقود، فحينئذ لم تحفظ البدنية بلحاظ جهة المثمن.
صحيح في
الجملة
الكلام
سيأتي لا نقطة ثانية الآن.
لا قصدي لما يريد أخوي
يقول
لك عطني درهم، ما يقدر
أعطي شيء. هذا يقول المالية، هذه مراتب المالية مو الخصوصيات الشخصية. يعني النقد القوي، النقد مثلا المتعارف، مثلا ما يريد النقد، ماذا لا يريد النقد مثلا بالعراقي لأنه ضعيف، يريد الدولار، هذا حفظ المال، أي كل ما له غرض في حفظ المالية في قبال الخصوصيات الشخصية، واضح؟ فهذا كله مرتبط بماذا؟ بحفظ الماء المالية. ما يقبل وش الخشب؟ أنا أريد مالية، لا، لأن المالية المؤسياتي الممثل للمالية النقد. ما ينظر العرف ما ينظر إلى مالية، ينظر الخصوصيات. الممثل الرسمي للمالية النقود، كما سيأتي أيضا من أشياء وصلا حتى في موارد الضمان يضمن. هل يضمن بالطماطة؟ هل يريد الضمان يجيب لي طماطة؟ أنت الآن أتلفت عندي مال، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. يقول أنا كم أتلف من عندك؟ اشتغلت ذمتي بكم؟ بعشرة دينار. أجيب لك 10 كيلو طماطة، هل يقبل؟ لأن العقلاء الممثل للمالية ما هو الناقل، أما الأعيان الشخصية فهي ليست ممثلة للمالية، فلا يصح حينئذ.
طبعها خصوصية
يعني. يا الطماطة؟
لا، الدرهم.
الدرهم بما هو درهم؟ لا، له الدرهم ليس له. الدرهم والدنانير مالية محضة، ما في خصوصيات شخصية. إنما يعبر عما يوازيه من السلة الغذائية، عما يساويه من النفط، فقط ما يعاديه من المالية. درسين اقتصاد سيدنا لولا هذه النقود ما هي إلا عبارة عن ما تشير ما بحذاء ما له القوى الشرائية من السلة الغذائية من النفط من الذهب، فما له خصوصية بما هو درهم، لا خصوصية له بما هو دينار. المهم المطلب الثاني، المطلب الدوم، يعني لو فرضنا أيها المحقق الإيرواني بأنه شخص اشترى العباءة وكان الثمن هو العباءة وله خصوصية في الثمن، ماذا تقولون؟ فلو فرضنا، وهي تحصل من الناس، يقول بعني الكتاب، أبيعك الكتاب بشنو؟ أبيعك الكتاب المكاسب بكتاب الكفاية، واضح؟ بحيث أن كل منهما له غرض، فالبائع أراد أن يرفع يده عن الكتاب الكفاية، دب على صوب ويستبدل كتاب المكاسب، يقول وعندي غلط في كتاب المكاسب. والآخر أيضا الذي اشترى، على حسب القاعدة، اشترى كتاب الكفاية، عنده غرض في الكفاية. أنا مخلص الكفاية وش سوي فيها؟ خلاص أريد المكاسب، أدرسها الآن، أشتري كتاب المكاسب، فحصل الثمن والمثمن كتاب الكفاية كتاب المكاسب. ماذا تقول أيها المحقق الإيرواني؟ يقول المحقق الإيرواني هذا ليس ببيع، ببخشيد، مو بيع هذا، هذه معاملة مستقلة لا ينطبق عليها عنوان البيع بحسب ما نرى من المرتكزات العقلائية. فإن البيع بحسب المرتكز العقلائي ما كان فيه طرفان، أحد الطرفين وهو البائع يرفع يده عن ما يملك من المبيع ويبدل محله المالية، فغرضه قائم بحفظ مالية من انتقل عنه، والمشتري هو الذي تتعلق به الأغراض شخصية. ولهذا لو تعلق للبائع غرض شخصي بالثمن فإن هذا لا يسمى بيع، هذا مو بيع، هذه معاملة مستقلة. حط اسم على راحك، ما أدري أنت عليك التسمية، يقول التسمية على المخترع الأول اللي اخترع المعاملة يسمي، مو أنا ما اخترعته. واضح. فمن يشتري عباءة بعباءة، كتاب بعباءة، كتاب بكتاب، كرسي بطاولة، ثلاجة بفرن، واضح. واحد مرة شفنا من الطلبة المسكين يشتري ثلاجة، يقول ايش ثمن، يقول فرن، واضح. اشترى الثلاجة وثمنها الفرن، تبادل صارت بيع، واضح. خب يقول هاي مو معاملة غير محقق الإيرواني، التفتوا، ما يثبت فيها خيارات الخيارات الثابتة في بابل، في باب البيع، خيار المجلس، خيار كذا، ما يثبت، إنما هذه الخيارات للمعاملة البيعية، فتترتب آثار. يقول هي معاملة مستقلة، دل الدليل على إمضائها من باب أوفو بالعقود، هذا عقد بالنتيجة، مقتضى العمومات العامة الدالة على أنه يجب الوفاء بالعقد، هذا بحسب العرف عقد فيجب الوفاء به، ولكنه ليس بيع، فلا تجري فيه آثار البيع خاصة من ثبوت خيار المجلس أو ما شاكل ذلك. الآن سنأتي. أصبل المطلب الثالث، لو عكسنا المورد بأن كانت الأغراض للطرفين النظر إلى المالية دون الخصوصيات الشخصية، كما قد يقال في بيع النقود بالنقود. أنا شخص ذهبت إلى العراق وكان عندي الدينار العراقي، انتهت زمن الزيارة، لا أريد الآن الدينار العراقي، فقمت وأجريت معاملة مع شخص، وذاك الشخص كان عنده دينار بحريني وهو عراقي لا يريد الدينار البحريني، تفتين؟ فهو لا يريد الدينار البحريني وأنا لا أريد الدينار العراقي، فقمنا بعملية بيع النقد، ما يسمى الآن بيع النقد بالنقد، وغرضنا إنما هو حفظ المالية، ما في خصوصيات شخصية، له كرسي وله طاولة ومنافع خاصة. فأنا البائع قطعت علقتي عن الدينار العراقي لكي أحفظ مالية ما أملك، فأخذت الدينار البحريني، وذاك أيضا قطع، بعبارة الشيخ الآيران، شكيمته، قطع شكيمته وتعلقه بماذا؟ بالدينار البحريني، وأبدلها بالدينار العراقي ليحافظ على المالية. وكذا بيع التوماني بالدولار والدولاري باليورو، يقول يورو أقوى صحيح؟ أنا باليورو بلي. واحد كل مره يسالنا في الدرس يقول كم صار اليورو؟ ما يسال عن الدولار، عن اليورو. ما قلنا ليش؟ يقول اليورو اقوى من الدولار. نعم، يقول الدولار متزلزل، اليورو اقوى بكثير. فيقول انت تعامل باليورو. يقول فيسال كم صار سعر اليورو؟ ففي هذا بيع النقود، هذا تقول بيع النقود، هذا تسمون انتم بيع. يقول ايراني بخشيل، هذا مو بيع، هذا ليس ببيع، هذه معاملة مستقلة يجري عليها الوفاء بالعقد. ولهذا لو بنينا، وش تظهر الثمرة في موارد، لو بنينا على أن ما دل على حرمة الربا، ناظر إلى الربا البيعي، شفتيها مطلب مهم. لو فرضنا كما استظهر جمع أن ما ورد في حرمة الربا المعاملي العقدي مو ربا الدين، ربا المعاملة، ناظر إلى البيع، مناظر إلى الصلح أو العقود الأخرى. فحينئذ بيع النقد بالنقد حتى لو كان من جنس واحد بزيادة، وقلنا أن الربا يشمل المعدود، ركز في المطالب. فلو بنينا على أن الربا يشمل المعدود كما ذهب له جمعون ولا يختص بالموزون والمكيل، فإنه لا يتحقق هنا ما يشمل ما يسمى الربا المعاملي بناء على اختصاص حرمة الربا بالبيع. أحل الله البيع وحرم الربا، الربا البيعي كما استظهر بعضهم. المهم، فتظهر ثمرات، والنتيجة التي الآن نحن نريد أن نصل إليها في بحثنا أن التعبير بالبدلية بالمبادلة إنما يتم لو كان الملحوظ لكليهما المالية، فأحل أحل شيئا محل الآخر. وأما إذا كان أحدهما ملاحظ المالية فيأتي بدل عن المالية، أما الخصوصيات الشخصية فحينئذ لا تنحفظ بالبدل، لأن بدل الخصوصية الشخصية غير بدل تلك الخصوصية الشخصية. قال، خلنا نقرأ عبارته. قال البيع قوله قدس، وهذا المبنى اختاره السيد الخوئي قدس سره وبنى عليه في منهاج الصالحين، موجود هذا المطلع في أول البيع، تعريف البيع. إذا لكم المنهاج جيد أقرأ لكم العبارة، خطر لي في ذاكر هذا في أول الديباجة في تعريف البيع. إذا لكم المنهاج مال السيد في البيع، في تعريف البيع. هو هذا ما أخذنا من مطلب المحقق الإيرواني هنا، هذا المورد، الجزء هذا موجود المبحث في الجزء الثاني من الحاشية الإيرواني صفحة 19. لا لا لا، ما شفت الإيرواني، اشترى منه الإيرواني، يفكرون شخص أحسن. شوف البيع، وقد ذكر السيد الخوئي في بحث شروط العقد في قبل المسألة 47، قبل مسألة رقم 47، قبل مسألة 47، قال البيع. ما هو البيع؟ أنت تدرس مكاسب الآن. قال البيع هو نقل المال بعوض، نقل المال بعوض، بما أن العوض مال. نقل المال، المال هي مثمن، العوض هو الثمن، الثمن يلحظ في القطة الشخصية للخصوصيات المالية مالية. قال بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه، والاشتراء، هذا البيع، فهو عرف البيع بما هو فعل البائع فقال الاشتراء، ما عرف البيع بما هو طرفين، واضح؟ إذن البيع كما بينا تارة يلحظ البيع في قبال الشراء فهو فعل صادر من طرفين واحد، تارة نفسر البيع ذو طرفين. الآن هو يفسر البيع نقل المال بعوض، هذا ناظر إلى فعل من؟ فعل البائع. والعوض يقول بما هو، بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه، والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة. واضح. عطنا مثال مطلب صعب على الطلبة. قال ها، فمن يبيع السكر حق يشربون شاي طلبة. واضح. فمن يبيع السكر مثلا، ليش يبيع السكر؟ يريد حفظه، قاعد من دبرادة واشتغلها بالعيان، يريد شنو؟ حفظ المالية، يحضر القوة الشرائية عنده. فمن يبيع السكر يريد حفظ مالية ماله في الثمن، لكن المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه. ها، أجوش تقول إذا كانت الغرض لكلاهما غرض. يقول فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمر واحد، سواء كانت المالية أو كانت الخصوصيات الشخصية، فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب، مبادلة مال بمال، واضح، مبادلة كتاب بكتاب، لم يكن هذا بيعا بل هو معاملة مستقلة. واضح. تحتاج تقرأ حقيقة، تقرأها أنتو اختصارا، اقرأوها اختصارا. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق الإيرواني، والمناقشة أنه العهدة على المدعي، فإنه مثلا بلي دعوى أن حقيقة البيع متقومة بأن يكون البائع فقط وفقط غرضه قائم بحفظ المالية، بحيث مأخوذ بشرط شيء، بحيث لو أراد حفظ الخصوصية فهذا ليس ببيع، والعكس بالعكس. هذا دليل يحتاج إلى تحليل المرتكزات، ولعل المرتكزات العقلائية كما يرى أكثر الأعلام على خلاف ذلك، فإنه لا تتقوم أو لا يتقوم البيع بما هو معاملة عقلائية، على أن يكون البائع غرضه لم يتعلق بالخصوصيات في المثمن والمشتري تعلقت الخصوصيات، فإن هذا وإن كان حالة متعارفة إلا أنه البيع مقيد بهذا التقييد، يحتاج إلى مؤنة زائدة، ولهذا لا نرى متجوز عند العقلاء في أن بيع النقد بالنقد. هل شنو؟ بيعون، بيع العباءة بالكتاب بيعون، فإنه دعوى أنه معاملة مستقلة لم يصل إليها ذهننا الفاتر القاصر. فالمشكلة فينا ليس في المحقق الإيرواني والسيد الخوئي، فإن ذهننا لقصوره عن إدراك التحليلات لم يصل إلى ما وصل له العقل الجبار، وهو عقل الإيرواني وعقل السيد الخوئي. ما عقلنا قاصر فاتر، وش نسوي؟ ما قدرنا، ما أدركنا ما أدركوا. إن شاء الله الله يعطينا مثلا عقل وقلب لكي نعيم وصلوا إليه من التحقيق والتدقيق. لا، عقلائية، تحليل عقلائي، العقلاء، المعاملة العقلائية، لأنهم تحليل عقلائي. العقلاء عندما عندهم معاملة البيع، هل معاملة البيع لا بشرط من جهة الخصوصيات أو مأخوذة بشرط شيء كما ذكر من السيد الخوي والمحقق الإيراني؟ فماذا تقول لو باع النقد بالنقد؟ ليس هذا بيع؟ أو تقول هي معاملة مستقلة مو بيع؟ ما يقولون بيع. الذي يبيع السكر بالدينار غير اللي يبيع النقد بالنقد أو يبيع كتاب بكتاب. فهم يقولون أنه ما نحرز أن هذا شنو، أن هذه معاملة.
ما هو الشيء المحرز؟
بيع، البيع، البيع اللي هو تبيع نفسه، معاملة البيع. البيع معاملة عقلائية، عندنا بيع، عندنا إيجارة، عندنا مزارعة، صحيح، عندنا صلح. هذه البيع التي هي معاملة عقلائية ما لها علاقة بالواضع، له البيع كمعاملة عقلائية في ذهن العقلاء، هل تشمل كمعاملة تمتد إلى موارد النقدين العين بالعين أو لا؟
مثلاً
مثلاً وش السبب لبعضهم يقول أنه ما كان متعارف أنه مثلاً البيع بهذه الطريقة وهو أنك تدفع كذا بنقود، وكان الممثل للنقود هو لا حاجات بسيطة، سكر، خشب، حيز خشب، يبيع الخشب وذاك يبيع شنو، يبيع مثلاً يبيع بإزاء ما يملكه من ال من ال من ال من الزراعة، واحد زراعة واحد تاجر في مسألة النقل. لكن الآن الشارع نقول أحل الله البيع، الإمضاءات أدلة إمضائية، الممضى هو ما كان عقدا في زمان الشارع. شنو هذا العقد اللي في زمان الشارع بحسب وصل وين وصل العقلاء، أي مستوى وصل العقلاء بحيث يقال بيع؟ هل من باع الخشب بالطماطة أنت قاعد تبيع الخشب بالطماطة، أو هذه مبادلة لا تسمى بيع؟ واضح. فما متعلق الإمضاء المرتكزات الموجودة في أي زمان مثلاً اللي هي الأقل زمان الشارع، وسيأتينا أنه لو تغيرت دائرة المرتكز توسعت يتوسع الإمضاء أو لا يتوسع الإمضاء، سيأتي إن شاء الله. لو فرضنا أنه في زمانهم كان هكذا، ما متعارف بيع النقود بالنقود، الآن بعد في زمان صار النقود بالنقود متعارف، هل يشمله الإمضاءات أحل الله البيع فتكون على نحو القضية الحقيقية، أو الإمضاء ينصرف إلى القضية الخارجية؟ هذا سيأتي إن شاء الله في طيات الباب. هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى التبديل أو المبادلة، فلا فرق، أو أن نقول بل التعبير بالمبادلة الذي يقتضي الشرك بين الطرفين لم نرى مانعا صناعيا منه. هذا تمام الكلام في كم احنا عندنا مطالب شيخنا؟ النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، ذكر في تحديد ماهية البيع أنها مبادلة مال بمال، والمال بحسب المعنى العرفي هو ذاك الشيء الذي هو مصب تنافس العقلاء والرغبة العقلائية، فإنما يتنافس العقلاء على اقتنائه ويبذلون بريء الشيء بإزائه يقال مال. فمثلا الشيء الوضيع الذي ليست له منفعة عقلاء بحسب العقلاء لا يقال عنه مال، فعود الكبريت المستعمل لا يسمى مال بحسب المرتكز العقلائي، والزجاج المتكسر الباقي بعد كسر الكأس لا يسمى مال بحسب المرتكز العقلاء، يسمى عين لكن لا يسمى مال. وكذا التراب إذا كان موجودا بكثرة وشائعا، فلو أخذ شخص كوم من التراب مع فرض انتشار التراب وتساهل الوصول إليه لا يقال عنه مال. والماء كأس الماء عند البحر لا يسمى شنو؟ مال. تختلف اختلاف الملابسات كما هو واضح، أما كأس الماء في الصحراء يبذل بإزائه الماء، فلا بد أن نلحظ الملابسات التي تقتضي أن يكون مصبا للرغبة العقلائية ولتنافس العقلاء، فهذا هو المال. ومصاديق المال متعددة، فعندنا عين
أخذ العقلاء
أو الشخصية، لا الشخصي مو الأغراض الشخصية، لأن الأغراض الشخصية ليس مقومة للمالية بحسب المرتكز. أنا العود الشخاط المستعمال قد تتعلق غرض شخصي لي، هذا الأغراض الشخصية النادرة لا يحقق عنوان المالية بحسب المرتكز العقلائي. وقد ذكر الشيخ الأعظم في المكاسب المحرمات، ذكروا في بيع أبوال الإبل وما شاكل ذلك، المناط فيما يرجع إلى المالية، وهو تعلق الرغبة النوعية للأغراض الشخصية، فإن الأغراض الشخصية ليس مقومة للمالية بحسب المرتكزات العقلائية. وسيأتي من الشيخ أيضا إن شاء الله في شرطية شنو؟ في شرطية العوضين المالية، سيبحث مناط المالية هناك أيضا. خب، مصداق هذه المالية الأعيان، المنافع، الأعمال الحقوق، فإن هذه الأمور يتنافس العقلاء على تحصيلها ويبذلون صح تعبير المال، يعني كان حق عرف المال، ويبذلون الشيء عبر الشيء ويبذلون بل الجهد في اقتنائها، فهي مصب للرغبة العقلائية، فتارة تكون من قبيل الأعيان وهو الكتاب وهو كذا، تارة يكون الرغبة متعلقها المنفعة، منفعة الدار وهي سكن الدار، منفعة الدابة وهي الركوب، وتارة تتعلق الرغبة العقلائية بالعمل، فيبذل المال بإزاء تحصيل العمل من الطرف الآخر ككنس الدار، فإنه عمل وهذا العمل محترم وتتعلق به الرغبة النوعية العقلائية، كنس الدار، خياطة الثوب وغيرها، وصباغة الدار وما شاكل ذلك، فإنها تبذل بإزائها الأموال، ولهذا عندنا إجارة الأعمال كإجارة المنافع، وعندنا حقوق كحق السابق، حق السبق إلى السوق إلى المسجد، حق التحجير، فإن من حجر أرضا فيثبت له حق التحجير، حق التحجير غير إحياء الأرض، من أحيا الأرض فهي لا، لو دخل أرض وزرعها سوى فيها شيء فيها، لكن تحجر فقط خلي شنو حجارة سور، فهي حينئذ تكون أحق في الانتفاع فيها، فإنه الحق يكون مصبا لشنو للرغبة العقلائية، وأنا أبذل المال بحسب عقلائيتي لكي أخذ ذلك الحق الثابت للغير، هذا هو المرا، هذه هي مصاديق المال، وحيث إن المصنف قال مبادلة مال بمال، فعندنا معوض مثمن وعندنا عوض، وفي كل قسم أربعة احتمالات، فكم تكون مجموع الاحتمالات سيدنا؟ 16، 4 في 4 تتبادل، مو تقول 8 واضح 16، لأن الاحتمالات بينهما تبادلية، فيوجد عندنا 16 صورة في تعريف من الفيومي، وكما يحتاج الفيومي مرتكز، هذا تحليل المرتكز، ومن الواضح أنه قطعا بلا إشكال عند أي عاقل أنه لا يعقل أن تكون البيع مصداقا لجميع هذه الصور، وإلا يلزم أن تكون جميع المعاوضات بيع، بيان ذلك، وإن كان يحتاج إلى بيان لكنه خاف تعبانين الآن، بيان ذلك المعاملة يا شيخ علي، المعاملة إما معاوضية أو غير معاوضية، عندنا معاملات معاوضية فيها عوض ومعوض، عندنا معاملات غير معاوضية كالوكالة، وكلتك في شيء ما فيها عوض ومعوض، صحيح؟ المعاملات المعاوضية المتقومة بالعوض والمعوض لا يخرج طرفيها عن أن أحدهما مال والآخر مال، بغض النظر عن المصاديق المال، فالإجارة مبادلة مال بمال، لأن الإجارة عبارة عن مبادلة بين المنفعة والأجرة أو العمل والأجرة، الصلح إذا كان من قبيل المعاوضة أيضا كذلك، جميع المعاملات المعاوضية يصدق عليها الجامع مبادلة مال بمال، وهذا قطعا ليس هو حقيقة شنو البيع، فإن البيع حقيقة متمايزة عن باقي المعاوضات، ولا يمكن أن تكون 16 صورة كلها بيع، وإلا البيع صار إجارة، إجارة منفعة وإجارة أعمال وصول ومزارعة ومساقة، كل المعاوضات شنو بيع، فإذا هذا التعريف قطعا غير مانع من دخول الأغيار، فلا بد من تحديد الحد الذي يتميز فيه البيع المعاوضي عن باقي المعاوضات. واضح؟ ولهذا دخل الشيخ الأعظم في أن عندنا في التعريف معوض وعوض، مبادلة مال بمال، معوض وعوض. ما هو المال؟ ما هو المعبى أو ما هو مصداق المال في المعوض، وما هو مصداق المال في العوض؟ بعد وضوح أنه قطعا لا يمكن أن يكون هذا لا بشرط وهذا لا بشرط، وإلا تكون جميع المعاوضات بيع. ومن هنا يتضح أن تعريف الفيومي للبيع إنما هو تقريب للفكرة، ولا يمكن أن يكون ميزا بين البيع وبين الإجارة وغيرها من المعاوضات. فيقع البحث إن شاء الله في الدرس الآتي في أنه بالنسبة إلى طرف المعوض، هل المال في طرف المعوض هو خصوص العين أو يشمل الحق أو يشمل المنفعة أو يشمل العمل؟ وكذا الكلام بلحاظ العوض، هل مختص بالعين أو يشمل ما عداهما؟ ولهذا قال والظاهر اختصاص دخل فيها البحث، قال والظاهر اختصاص المعوضي بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع. يأتي البحث في هذا المطلب إن شاء الله في الدرس القادم. راجعوا كلام المحقق الإيرواني، قال الإيرواني، خل عمدتك الإيرواني شيخنا، ما عندك إيران هو عمدة البيع. وش قال الإيرواني؟ قال والظاهر اختصاص المعوض بالعين. أحد يستنكر من أحد يحتمل خلاف ذلك؟ الآن احنا المعوض هو شنو؟ عيان. هل تحتمل أن المعوض يكون منفعة؟ تبيع المنفعة؟ تبيع الحق؟ تبيع العمل؟ فما ذكره الشيخ اللي يقرأ المطلب هذا من الواضحات البديهيات، واحد زائد يسوي اثنين، أن اختصاص المعوض بالعين وعليه استقر. لا، شوف عبارة الإيرواني، يقول بل المقطوع الخلاف. سيد مقطوع وبس خلاف، بل مقطوع، بل المقطوع به خلافه، وأنه يعم إبدال المنافع، ولا وكأن من شعل استظهار توهم كذا كذا كذا. واضح؟ فيأتي هنا نزاع بين الإيرواني وبين صاحب الجواهر والشيخ الأعظم وجماعة في هذا المطلب. الشيخ الإيرواني تخلطون بين مطالب مثل الحكاية. واضح؟ فيأتي إن شاء الله بحثه. راجعوا أعطيكم مراجعة، ماكو وقت راجع، تدخل في بحر عميق شيخنا في البيع، إذا تنظر لك بحر عميق ما تعرف وين تطلع من كثر الكلمات. إني عاطل حاطنك يمين، والمحقق الإصفهاني يسار، والجزدي على الشمال، والإيرواني على الكذا، والشيخ التبريزي عنده واحد. وش قاعد تسوي أنت؟ وش تسوي؟ اللملمة شنو؟ صعبة، خصوصا على الطالب. أنا طالب نفسكم، فاللملمة في المطالب صعبة جدا. أنا أروح وين أدخل في وين؟ وأنا أروح وين أدخل؟ ضيع كثرة المطالب تخلي الواحد ساعات يتعب. واضح؟ فأنت خل عندك ضابطة، خل عندك ميزان، أنت جود على كتاب واشتغل فيه. الشيخ السيد الخوي على عظمته لما باحث البيع حط راسية محقق الإيرواني واليزدي بس، وإذا صار كلام يراجع من؟ يراجع أحيانا الإصفهاني أحيانا النائي، بس حط راسية دليل يزدي ودليل كبار. احنا تونا صغار شيخنا، ما نفتهم شيء. واضح؟ فالمهم، فأنت لاحظ قبل كتاب واحد، لا تتعب، قد تتعب ما عندك، لاحظ قرن متن بالدقة، راجع كلام المحقق الإيراني، عندك وقت الشيخ التبريزي، هذا اثنين. بعد الدرس ما أشير لك في المصادر، قلت لك راجع فلان، راجع، أنا أقرأ وأختار المهم الذي أراه يتناسب، أحيانا ما أحيانا أقعد ساعتين أحضر مطلب الإصفهاني بس ما أجي ألقيه، ما صعب يصير الوضع ما يتناسب مع المقام. لا كل ما يحضر يلقى ولا كل ما يحضر يسمع، واضح؟ هذا طبيعي بالدروس. لا كل ما يحضر يلقى ولا كل ما يحضر يسمع، عملية أمومة خصوص. من وين؟ شو أنا سبتبين كلي؟ واضح؟ فأنا أعطيكم أحاولهم كل يوم مصادر عشان أختصر عليكم الطريق. هذا المطلب الجاي راجعوا فيه بحثين، ما ذكره المحقق الإيرواني هنا وما ذكر، أنا جايب كتاب العقد النضيد وين؟ وما ذكر في العقد النضيد، جايب لنا أنا ياي لو أنا ما جبته. أعطني إياه عشان تراجعوا. وما ذكر في العقد النضيد، وأنا أعطيكم مصادر بما يعني شرح مطالب الكتاب، واضح؟ ما فوند إشكالات كذا ما له علاقة بها. ذكر هذا المطلب يعني جيد، صفحة 31 جمع المطلب ولملم وأهم الأشياء ذكرها هنا صفحة 31، وتعرض إلى كلام المحقق الإيرواني أي أيضا بلي؟ لا هذا الشيخ المنسوب الشيخ الوحيد يعني. نعم لا لا يدر فينا العقد النضيد في الخيارات في كتابين، العقد النضيد وطبع ما هو مقرض بقلم الشيخ الوحيد وهو بلغة اسمه شباب اسمه الشيخ نزار حفظه الله بغية الراغب، صحيح؟ ذاك مقرض، فإن هي يقول الشيخ الوحيد قال هذا ما في تقريض وكذا، فنقول هنا نستفي من المطالب بغض النظر قال أو ما قالها، واضح؟ الخيارات بلي بلي خيارات مجلدين والثالث في الطريق يطبع قريبا، واضح؟ أما في البيع فإنه لا يوجد تقرير مقرر للشيخ، لكن هذا بلي المنسوب إلى الشيخ في حسب مجلس درسه. المهم إحنا المطالب اللي فيها في غض النظر منه قال، صلى الله على محمد وآل بيته.